This is explaining the reconsideration and ombudsman processes in the Padang Ballroom on February 11th, 2015, from 11:30 to 12:30.
Ladies and gentlemen.
سيداتي وسادتي، هل يمكنني أن أسألكم أن تتوجهوا إلى مقعدكم لأجل أن نبدأ الجلسة؟ فقد تهيأت اللجنة لعقد الجلسة القادمة لأجل أن نتحاور في هذه الجلسة. رغم أنني لست لا أمتلك السلطة عليكم للتوجه إلى مقاعدكم، ولكن
okay.
حسنا. سأنتظر إلى آلان ليعود إلى مقعده. حسنا، شكرا جميعا لكم لحضوركم إلى هذه الجلسة. إنه يوم مزدحم وجلسات مزدحمة، وأنا كريست سبان رئيس مجلس الحوكمة في مجلس الإدارة، وأنا معي هنا زميلي المسؤول القانوني. جلستنا هذه لقد صممنا هذه الجلسة، تم بفعل طلب تقدم إليها كثير من أفراد المجتمع، حيث نود أن نتكلم فيها عن عملية إعادة النظر وعملية الشكاوى. يمكنكم طرح الأسئلة ونستطيع نحن أن نجيب على تلك الأسئلة. من المهم جدا أن نطلع على تلك أن يطلع الجميع على هذه العمليات وعلى الإجراءات المعتمدة فيها، وكيف يمكن أن تكون هذه العمليات، ولماذا ربما تكون هذه العمليات جيدة أو ربما قد تكون سيئة. سوف نبدأ بعدد قليل من الشرائح، من أمي وكريس، وبعد ذلك سوف نفتح فترة الأسئلة والأجوبة من قبلكم. تفضل. شكرا كريس. كما أشار كريس، نحن لقد لدينا شريحتين فقط، نريد فقط أن نشارككم بمعايير المراجعات بخصوص عملية إعادة النظر، وقليلا عن العملية التي ما تم بخصوص ما تم حصل بذلك وما هي الأمور الأخرى. وقد أشار كريس أيضا بأنه هناك حول العملية الحالية وما هي المسائل بخصوص العملية. هناك نوعين من العمليات، وبخصوص اتخاذ ما يتخذه العاملون أو مجلس الإدارة، وهذا مناسب يختلف تماما بخصوص هذه العمليتين والتحديات التي نواجهها. فيما يخص إجراءات العاملين أو عدم قيامهم بما ينبغي عليه القيام به، وفيما لو كانت هذه عندما إن كانت متناقضة تماما مع السياسات الموضوعة من قبل أيكان، ومع مرور الوقت لقد كان واضحا لدينا عندما نقول أن السياسات هنا هي الإجراءات الخاصة بذلك، وما هي أو الإخفاق في تنفيذ المهام التي نص عليها في السياسات الموضوعة وإعادة النظر في ذلك. فيما يخص إجراءات المجلس الإدارة، فإنه يمكن تقييم ذلك على بخصوص إجراء المجلس أو عدم قيامه بالإجراء الذي ينبغي أن يقوم به، فإن ذلك يجب أن تنظر إليها بخصوص، فعلى الطرف الذي يقوم برفع شكوى بهذا الخصوص، وقد تم في فترة في الفترة التي ينبغي أن يتم بها العمل. أما في الذي اعتمدت على التغييرات الأخيرة التي انبثقت من خلال التوصيات الخبراء وبخصوص فريق المراجعة ATRT، إن اتخاذ إجراء إن اتخاذ البورد لإجراء معين أو عدم قيامه بذلك ينطلي على الكثير من المعلومات، وقد تكون
بالنسبة لتصرفات الموظفين البي سي جي، لهم الحق في أن يقوموا بقرار النهائي أو يقوموا بتقديم مقترح للمجلس بأكمله. إذا رأيتم هنا أن عملية إعادة النظر، يكون هناك فرصة للبي سي جي أن يعيدوا تقييم إن كان هذا الطلب ليس فيه الخبايا اللازمة لوضع المعايير المطلوبة لإعادة المراجعة. وفي هذه الحالة يمكن أن ننتهي من النظر في هذه القضية. وبناء على القواعد الداخلية، حسب ما يصل إلى البي سي جي خلال 30 يوم، في هذه الحالة يكون لهم الحق أن يتحدوا هذا القرار، وإن لم يستطيعوا أن يلتزموا بهذه 30 يوما عليهم أن يشرحوا لماذا لا يستطيعوا أن يلتزموا بهذا الجدول الزمني. وإن كان هناك مقترحا من البي سي جي للمجلس مرة أخرى، اللوائح الداخلية تتطلب أن هذا المقترح لابد أن يعمل عليه من قبل المجلس خلال 60 يوما إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن ذلك إذن في هذه الحالة في الاجتماع التالي عندما يستطيع أن يضعوه على الأجندة. هذا كل ما سنقدمه. هناك كثير من المعلومات الأخرى، ولكن يمكن الآن نعطي الكلمة للمحقق ليشرح الشرائح التالية. أنا كريس لاهات، وأنا مسؤول المحققين في ICANN، وسأشرح لكم ما أفعله. أنا جزء من مسار المساءلة، وأسلوبي غير رسميا، بمعنى أنه هاما للمجتمع أن يدركه، وهذا بخلاف عملية إعادة النظر التي فيها نظام محدد وتوقيت زمني محدد لتقديم الطلبات والرد عليها والتصحيح. ولكن أنا عملي ليس بهذه الهيكلة الواضحة، أنا مساعدا محايدا ربما لإعادة السلام، إذا حببنا أن نسميها ذلك، لأسباب كثيرة. ربما إناس غضبت على بعضها وغضبت على قرارات من قبل المجلس، أو أعضاء من المجتمع شعرت أن هناك ظلما وقع على أحدا، فأنا أعمل ما بينهم كنوع من الوساطة. ربما أقوم بوساطة رسمية في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان الأخرى يمكن أن أكتب تقريرا رسميا يسلم بعد ذلك إن كان لابد أن يكون هناك تغيير لشيء معين فيما بعد أم لا. فكل ما أنا أفعله هو عبارة عن تقديم المقترح، وهذا مختلف عن عملية إعادة النظر. وواحد من الأشياء التي دائما أعتبر دوري فيها أنها مثال للمجتمع للحوكمة الجيدة. إذا حسستم أن هناك شيئا تم ليس باللائق أو المناسب، تأتوا للمحقق مثلي، وأنا لا أتدخل في المرحلة الأولية، ولكن في خلال السنوات الماضية نظرت على القرارات المتخذة من قبل لجنة إعادة النظر إن كانت مناسبة أم لا. وعندما أنظر على كل هذا أرى إن كان هناك أسلوب مساوي وعادل لكل الوثائق المقدمة، هل وضعت في الاعتبار اللازم أم لا، وهذه عبارة عن عملية حكم طبيعية، فكيف يعمل هذا؟ تروه على الشريحة التالية. عندما تعمل عرض بالشرائح لابد بلا شك أن يكون عندك شريحة معقدة أكثر من الآخرين، مليئة بالمربعات المختلفة التي صعب عليك أن تقرأها من الغرفة. عندما يأتي إناس إلى مكتبي سأطرح مشكلة ما في بعض الأحيان، أسألهم، يسألوني أولا هل نستطيع أن نفعل ذلك، فأسألهم هل عندكم السلطة أن تقوموا بذلك أم لا، وفي هذه الحالة أذهب أقول للمشتكي أنا لن أستطيع أن أخدمك في هذه القضية، ربما لابد أن تروح أو تذهب إلى لجنة الالتزام أو أي كينونة أخرى يمكنها أن تساعدك. ففي هذه الحالة أفتح ملفا إلكترونيا لهذه القضية وأقول فيه إن كان هناك فحوى حقيقية لهذه الشكوى أو الدعوة أم لا، وفي هذه الحالة أأتي بالأطراف المتنازعة لكي تجلس سويا يا إما معي أو مع الكومبلوام أو هي لجنة للوساطة. فنظام المحقق هذه عمله فيه السرية التامة، لأنه كل الأطراف المتنازعة دائما تطلب أن يكون الكلام والنقاش بيننا نحن، بين المشتكي والمدافع ونفسي وأنا. وفي التحديات التي فيها خلاف كبير لا يودون أن يعرف الآخرين أو العالم الخارجي لتسبيب أي مخاطر لعملهم أو للجهات التي يمثلونها. وبهذا، هل هناك أي أسئلة؟ هل ممكن تعطينا مثال عن قضية استطعت أن تحلها؟ يعطينا فكرة في أي شيء على سبيل المثال نجحت في حل النزاع، فقط لكي نعرف ما هي القضايا أو نوع القضايا التي في كثير من الأحيان تنظر فيها لمساعدة حلها وحصلت على نتائج جيدة. كان عندي العديد من الأمثلة لبعض الدوائر المستخدمين لم يتفقوا على أسلوب أو نتائج انتخابات، فأجلس مع المرشحين المختلفين وأحاول أن أحل هذه المشكلة ونجحت، ولكن طبعا لن أنجح في كل هذه القضايا في حلها كلها. واحد من الأسباب التي تأتي بالإناس للمحقق وفي النهاية بأخذ قراره أن الأطراف في عديد من الأحيان لا تخرج سعيدة بهذا القرار. الآن سنبدأ النقاش وفتح الباب للأسئلة مرة أخرى. تأتوا للميكروفون وتتكلموا. أنا اسمي سبرا سوبراماندري، وسؤالي متعلق بما يقوله المحقق أنه ليس عنده السلطة أن يملي على أي شيء أن يفعل شيئا. أنت قلت ذلك، هل هذا تفسير المحقق لدوره أم أنه أي كان حددت من صلاحيات المحقق وقالت له ألا يقول شيئا لأي من الأطراف المتنازعة. إنه يرد هذا الشخص أنه في روائحنا الداخلية أن عندي السلطة أن أقترح، لأن مهام المحقق داخل أي منظمة لا يمكن أبدا أن يملي على الناس ما يفعلونه، علينا أن نعطي توصيات. وعملية إقناع يعني إقناع فقط هي التي نستخدمها، والشخص الذي يوجه له هذا الكلام عليه هو عاتق أن يأخذ هذا المقترح بصورة جدية. فهذه هذا الإقناع الخلقي لو يمكن أن نسميه. الرد هو لا، I can، لا تستطيع أن تقول المحقق ما يفعل أو ما يقول. مفهوم المحقق هذا لا يستخدم بغزارة حول العالم، ويستخدم بطرق مختلفة في دول مختلفة، وليس مفهوما بهذه الصورة. إنها آلية توضع الآن لإناس لا يستطيعوا أن يدفعوا رسوم المحامي. في أستراليا على سبيل المثال هناك محقق لوسائل الاتصال، لو كان عندك أي مشكلة مع التليفون أو مع التلفزيون وخدماته، ولا تستطيع أن تعين محاميا ليمثلك في قضيتك ضد هذه الشركة، تأتي للمحقق والمحقق يحاول أن يخدمك. وطبعا إذا كنت شركة كبيرة في هذه الحالة تعين محاميين متخصصين. فما قاله كريس في الملاحظات الأولية أن هذا تم وضعه لخدمة الأيلاك. الأيلاك كدائرة مستخدمين غير تجارية صعب عليهم أن يعينوا محاميين لكل شكوى تطرأ لهم. ففي عديد من هذه الحالات يقوم بوضع المحقق في حالة المساعدة. العرض الذي وضحته يتكلم عن هذه الأنظمة الموجودة، وأود الآن أن أتكلم عما سأله بروس مرة أخرى. أنا إدمون شانغ الذي يتكلم، وما هي بالنسبة لنظرة المحقق هي أفضل الطرق أو أفضل الأساليب؟ يعني عايز تقول أنه كيف نقوم بتقييم النجاح؟ هذا جزء من السؤال، ولكن أنا سألت سؤال أكبر من ذلك، هو لأي مستوى عملية المساءلة تكون مسببة لعملية مراقبة أو استفادة من هذه القضايا؟ لأي شخص كان يود أن يعيد النظر في قضية، هل هي نجحت أم لم تنجح؟ وإذا لم تؤخذ على أنها ناجحة وهي تعتبر فاشلة، لكن عدد النجاح هو كيف لا نقيسه بعد المرات التي يأتي فيها الناس إلى المحققين لطرح قضاياهم. هناك عدم فهم لهذه القضية، ولهذا نعتبرها أنه في عديد من الأحيان ليس نجاحا. وكما قال كريس عن المحقق ووجهة نظر المحقق التي تسمي عملية معينة نجاحا أو فشلا، هي أن طلب إعادة النظر ربما لا يعمل بالصورة السليمة لحل المشكلة، وليس كما يراه الإناس المتقدمين. هل تود أن تتكلم عن نجاحات المحقق؟
إنها ليست بقضية نجاح، ولكنها
القضية ممكن أن تسير بهذا الاتجاه ويتم النظر فيها. أريد أن بخصوص بعض أنا أريد أن أذكر بعض الحالات حول عدد من الشكاوى التي ترد إلى مكتبنا منذ أن بدأت في هذا العمل. أعتقد في خلال سنة لقد قمت بإغلاق أكثر من 420 قضية، وقد تمت معالجة أو حل تلك القضايا ضمن السلطة القضائية التي نتمتع بها مكتبنا في هذه المنظومة. ويمكن أن ألتقي بالكثير من الزائرين المتقدمين في بقضايا معينة، وبهذا الدور الذي أقوم به والذي خلال المكتب، فإنه سؤال صعب إن كان بخصوص حجم النجاح الذي ممكن أن نقدمه. إن أنا أأمل أن أكون قد أستطيع حل كافة القضايا المقدمة والشكاوي المقدمة إلى مكتبنا، ولكن المشكلة هي هناك دائما هناك شخص غير سعيد بالقرار النهائي الذي يتم بخصوص أي قضية مقدمة إلى مكتبنا، وبالتالي فإن قد أكون مخطئا في هذا الصدد، ولكنني ما ينبغي عليك القيمة هو أن تقوم بما ينبغي أن تقوم به وفق الضوابط والقوانين المعمولة وبها للنظر في تلك القضايا والشكاوي. هل بإمكان العدل أن نقول بأنه في أن حاليا في سياق عمل آيكان هناك الكثير من المسائل والكثير من المسائل الإنسانية المثارة، والتي حيث أنني لا أتفق مع هذه القضايا ولا القرارات الخاصة بذلك، هل هذا يعتبر عادلا أم غير عادلا؟ أعتقد أن لقد استغرقت وقتا طويلا في بعض قضايا المتعلقة بجلسات GTLD وبخصوص النظر وإعادة النظر في القضايا، لأن سلطتي القضائية في هذه المرحلة محدودة، لأن العملية المتبعة لحل هي محكمة ومستندة على أسس معينة ضمن سياسات معينة، فقابليتي أو سلطتي على الخوض في مثل هذه الشكاوي تعتبر محدودة ومقيدة بضوابط معينة حسب مجريات العمل المعمولة بها هنا. وبخصوص مسائل الخصوصية، أو قد تكون هناك بعض بأن مثل كأن تكون بعض القرارات المتخذة خاطئة، ولكن هناك الكثير من القضايا التي يجب النظر فيها بشكل مكثف لأجل تسهيل الاتصالات فيما بين الأطراف المتعارضة. أعتقد أن سؤالي هنا، أعتقد أنه يمكننا التواصل مع الأطراف، أن مكتب الشكاوي له باع محدود في هذا المجال وفي هذه المهمة، وربما من الأجدر أن نقول أن هذا المكتب وجد لمساعدة المجتمع للنظر في تلك القضايا والخلافات الدائرة بخصوص كل ما له علاقة بمسائل الإنترنت. وأعتقد أنها بمثابة وظائف خاصة بالموارد البشرية في مكتب شركة معينة، ولكن فيما يخص إعادة النظر وكما أعلم حيث ثار هذا الموضوع الكثيرين هنا، أعتقد أن هذا مسألة تثير الإرباك لأنها عملية. سأعطي مثالا حول لدينا سياسة بخصوص GTLD، وهي يجب أن تكون السلاسل ذات الأسماء المثيرة للارتباك والتي يجب النظر في ذلك وإجراء الاختبارات الخاصة لها. فقد يقول أحدهم بأنني لست راضٍ عن القرار الذي اتخذ من قبل اللجنة، وأنه يجب أن تكون هناك مسائل أخرى قد تتعارض مع السياسات الموضوعة بخصوص هذه السلاسل وعملية إنشائها وتفويضها. فهل هناك أي نقص في الموارد التي مثارة حول ذلك، حول والعمل الذي قامت به اللجنة في تلك القضية وإصدار الأحكام النهائية؟ وبعد ذلك إن كانت هناك معلومات تم تقديمها لم تكن بتلك الدقة أو كانت معلومات كاذبة، فبالتأكيد سنقوم بالكثير من التحقيقات للتأكد من صحة تلك المعلومات، ولكن ما نطلبه هنا هو بخصوص القرار. وأنا سوف عندما تكون لدينا أسس لاتخاذ ذلك، ولكن ما أعتقده ما يمكن القيام به هنا هو أن برنامج GTLD قد تم اتخاذ من قبل لجان وهيئات خاصة، وكانت هناك مواد قد ومصادر اعتمد عليها في اتخاذ تلك القرارات، ولكن ما نحتاج القيام به هو أن الالتزام بعملية GTLD ويجب أن تكون هناك طلب استئناف بخصوص ما تم اتخاذه في هذا المجال ومن قبل الحكام. على سبيل المثال يمكنك أيضا مثلا أن تقدم طلبا للاستئناف بخصوص مسألة معينة باعتبار بعض المعايير المحددة التي تأثر بها القرار الذي تم اتخاذه. ما أريد أن أقوله عند النظر إلى GTLD يمكننا أن نحدد عدة معايير معينة التي بإمكانها قد تساعد في حل المشكلة القائمة بين الأطراف والتي ممكن الاتفاق عليها والموافق عليها من قبل 2 أو 3 من أعضاء اللجنة. أعتقد أن هذه مسألة سهل القيام بها، ولأجل تحقيق التوافق في القرارات المتخذة في القضايا المشابهة ومن على هذه الشاكلة. فإن كان هذه فكيف سيثار جدل كبير حول القرارات التي تم اتخاذها والتي قد تتم في عدة بشأن هذه القضايا، ولكن هذا قد يثير الإرباك في السياسات المفروضة علينا، ونحن هنا لا نريد أن نخرق السياسات الموضوعة. نعم تفضل، يمكنك. شكرا. أنا لا أيمي، أريد منك أن تشرح لي حول عملية إعادة النظر في كيف يتم كيف يمكن إجراء الاستثناءات الخاصة ببعض القضايا، وما هي المسائل التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، وكيف حول القضايا والخلافات القائمة حاليا، وكيف يتم اتخاذ القرار. فإن كان قد 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 قد, قد لا يقوم أي شخص بأي دور في هذا الأمر، فبخصوص القرارات الصادرة عن عمليات إعادة النظر على أسس وعندما تكون لك الفرصة أن تحدد بأن هذه القضية تعتبر قضية استثنائية، فإن هناك هذا المسألة الأولى. هل ممكن أن نجيب على هذا الجزء؟ إن فهمت سؤالك بشكل صحيح بخصوص المواد والمعلومات وفيما لو كانت هناك إذا كانت متوفرة أو غير متوفرة، وفيما يخص المعلومات المواد التي يجب أن تكون موجودة عند اتخاذ القرار أو في عندما تم عدم اتخاذ او عدم اتخاذ اي اجراء بذلك او كل المواد التي تم تقديمها من المجتمع او من اي الاطراف. هناك نقطة، بمجرد أن اتخذ مجلس الإدارة القرار بذلك فهذا قد يتوجب البحث فيما لو كانت هناك معلومات إضافية حول ذلك، وإن كان هذا القرار قد يؤدي إلى عملية طلب إعادة النظر في ذلك. لقد كانت لديهم هذه الأشياء الثلاثة أمامهم على طاولة وهناك أيضا إن كانت هذه المعلومات التي تم طلبها وكيف يمكن، فهذه هي الأمور التي فإن هذه المعلومات التي تم تقديمها من قبل الطرف الذي تقدم بطلب إعادة النظر بذلك، وقد كانت هذه المعلومات متوفرة في ذلك ولم يقوموا بتقديم تلك المعلومات بالرغم من توافرها في وقت تقديم الطلب، فإن هذا ليس عندما بخصوص في عند اتخاذ القرار، ولكن متى ما كانت تلك المعلومات متوفرة ولتكون ذلك التي
حسناً. فهي بالنسبة للمجلس عندما يكون عندهم فترة تعليقات عامة لم نفعل فيها شيء، هذا لن يلغيك من أن تأتي مؤخراً في فترة لاحقة وتقول أنا أطلب إعادة النظر في قرارا ما، لأنني رغم أنني لم أعلق من قبل أحتاج أن يغيروا رأيهم. نعم هذا صحيح. إذا كان هناك عملية نقاش في المجتمع كما قلتم أنتم يوصلكم إلى هذا القرار في النهاية، والمجلس يأخذ قرار يعني ينعكس على أنه متماشيا أو يعني يبان على أنه متماشي، ولكن بعد ذلك يجد أنه خطأ بسبب لأسباب كثيرة أخرى، هل يمكن في هذه الحالة أن يأتي شخصا ويقول أنهم اعتمدوا على معلومات خاطئة ولذلك أنا أود الآن أن أعيد النظر في هذا القرار، ولا هل أن المجلس لن يطرح إلى إعادة نظر في قراره لأنه استخدم ما كان متاحا له في ذاك الوقت واعتمد عليه بدون أن يعرف أن هناك معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة؟ إيمي تقول الفريق الذي يطلب إعادة النظر إذا تأثر من هذا القرار من حقه أن يتحداه وسيطلب أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على معلومات خاطئة، وعليهم أن يثبتوا بالأدلة كيف أن المعلومات لم تكن صحيحة أو منتقصة في ذاك الوقت عند اتخاذ القرار واتخذوها في اتخاذ قرارهم. فمالكوم يقول ليس عليهم أن يثبتوا الاعتماد على هذه المعلومات، هذه المعلومات سترجع مرة أخرى لقرارها للمجلس وللبي سي دي لكي يؤكدوا إن كان الاعتماد على هذه المعلومات كان صحيحا أم لا. بروس يقول أعتقد أنه طالما اكتشفت أن هذه المعلومات كانت خاطئة أو غير صحيحة وسببت إلى اتخاذ قرار ليس بالقرار الذي يناسبك، في هذه الحالة تستطيع أن تطلب إعادة النظر. مالكوم يقول في هذه الحالة هذا لا يلغي قضية استخدام المعلومات الخاطئة، وإيمي تقول هذا يعتمد بناء على الأدلة وعلى المعلومات التي قدمت والظروف التي قدمت فيها. إذا لم يكن هناك اعتماد على معلومات خاطئة في هذه الحالة المقترح هو ألا يكون هناك إعادة نظر في هذه القضية. شكرا. ألن يقول سؤال كريس، سأعيد سؤالا تم طرحه من قبل. بصيغة مختلفة، ولن أسميها هل كان قرارا ناجحا أم لا، لأن هذا اختيار خطأ للمسميات. سأحاول أن أكون دقيقا. لو قدم شخصا ما شكوى وأنت قبلت هذه الشكوى لأنها ضمن سلطتك القضائية في التحري فيها، ما هي نوعية النتائج التي ستتم لتلبية نجاح القضية من وجهة نظر المتقدم؟ هناك شعور في المجتمع أن هناك عملية مؤامرة وأنت فقط موجود للتأكد من أن الناس عندها وسيلة وآلية للتعامل مع الشكاوي ضد أي كان، فيعني كأنك موجود لتحصيل حاصل، وجودك هذا فقط للمظهر العام. وأما بالنسبة لموضوع السرية والخصوصية، كيف يمكنك أن تتأكد من أنها ستحترم؟ أنا لست متأكد من سؤالك الثاني، وأنا مدفوع لي من قبل آيكان، وأنا أداة لآيكان، ولكن إذا آيكان حبت أن يكون هناك محققا لن أفعل عملي هذا مجانا، شخصا ما أو هيئة ما ستدفع لي، ولكن إجراءات السلامة الموجودة موجودة وهي تضمن أن 75% من المجلس إذا حبوا أن يقيلوني يستطيع أن يفعلوا ذلك إذا شكوا في نزاهتي. فهذا النوع من الحماية، وأنا أيضا لا أثبت تقاريري إلى أي شخص أو إلى المجلس أو إلى فادي. بالنسبة للنتائج، أرى مكتبي مكان تستطيع أن تتناقش فيه بحرية وبأسلوب جيدا إذا تم سوء استخدام شخص أو تم تسميته ككاذبا على سبيل المثال، يستطيع أن يأتي لي ويعترض على ما قيل عنه، وفي هذه الحالة نأتي بالشخص الذي سبه أو أهانه، وربما كل ما نطلبه منه هو اعتذارا، وهذا يحل المشكلة. فهذا نوع من الوساطة الغير رسمية. هل أنت تسأل عن عملية الإصلاح؟ ربما نطاق إعادة النظر في حد ذاته إذا يعني التزم بالمعايير الثلاثة المحطوطة الموضوعة، هل تكون هذه القرارات اتخذت بدون أن يكون هناك أدلة ملموسة؟ في هذه الحالة ننظر على هذه على أنها تحتاج إلى إعادة نظر في القرار، ونأخذها حالة بحالة. في بعض الحالات يمكن أن نقول لهم أنتم لم تأخذوا قرار بناء على هذه الأدلة المادية، فعليكم أن تعيدوا اعتبارها. وعلى سبيل المثال كانت هذه القضية مع دوت جي، وكان هناك خطأ، وبالفعل وجدنا أن هناك سبب لهذا هذه الشكوى، وكان هناك طريقة لمعالجة هذه القضية. أو ربما تكون القضية قضية أيضا نوقف فيها شيئا معين. المجال كبير، والمجالات المختلفة التي يمكن أن تطرح ضخمة جدا، وأنواع المشاكل التي تحتاج إلى علاج تختلف من قضية إلى قضية. ألن يقول أنا كنت أحدد بالذات عن المحقق، وسأسأل السؤال بطريقة أخرى ربما لأنكم لم تجاوبوني. عندما يأتوك الناس ويقولوا موظفي آيكان أو شخص في آيكان أو جزء من آيكان، هذا الجزء أو هذه الكينونة في آيكان قامت بخطأ، ما هي النتائج التي بالفعل وصلتم لها على أن حقيقي أيكان كينونة منه قامت بخطأ؟ وكم مرة بتذهب مرة أخرى للمشتكي وتقول له أنت فقط غاضبا لأن النتيجة لم تمشي على هواك؟ نحن نحصل على عدد كبير جدا من الإناث ضد أيكان والموظفين، ومنذ عدة سنوات كان هناك بعض الشكاوي بخصوص الدعم السفر، مصاريف السفر، وقيل أن أيكان أخذت قرارات خاطئة ولكنها كانت عبارة عن سوء فهم، وفي النهاية اكتشفنا أنها سوء فهم. وهذا أيضا ربما سيكون هناك بعض أيضا الشكاوي بخصوص تضارب مصالح، وفي واحدة منها معروفة ومشهورة اللي هي دوت أفريكا، وعندما نظرت على هذه القضية لم أجد أنها مبنية على أرض صلبة، وإن كان بالفعل هناك تضارب مصالح سوف كنت أقول ذلك. ولو تسمحوا لي، كريس يقول عندنا سؤال في غرفة الدردشة، هي من جيكوب: هل أيكان مستعدة لمد فترة إعادة النظر لأي مدى؟ وهل فكرت في أن هذا مناسب أم لا؟ فهو يسأل الآن عن التعاون والانخراط الذي يأتي قبل التقديم لإعادة النظر، وهو نوع آخر من الآليات الموجودة في لوائحنا الداخلية ولم نناقشه إلى الآن. هل هناك قصدك أن يكون هناك وقتا زمنيا معين؟ الآلية تسمح أن يكون هناك وقت للتنسيق، وهل البي جي سي رأت أن هذا مناسب أن يمد فترة النهائية للنظر في قضية؟ فكريس يقول أن هذا يعتمد من قضية إلى قضية. والسيد ما أعرفش اسمه يقول هذا، أنا أستطيع أن أقول أنه بالفعل عملا من الأعمال الهامة للمحقق أن ينظروا في موضوع المساءلة، وعلينا أن نوضح ذلك. السؤال حسب ما فهمته سؤالا جيدا جدا هي أن قبل عملية إعادة المراجعة وهي 30 يوم الذي أنتم تتبعوها، هناك أسلوب آخر فيه انخراط مع الموظفين عن محاولة حل هذه النزاعات قبل أن تصل إلى هذه اللجنة. وفي هذه الشكاوي ربما بخصوص الجي تي ال دي الجديدة قدمت وما زالت في طائلة النظر فيها، وهناك تأخرا كثيرا. فهل هناك طريقة لمحاولة تقليص الوقت المعطى للنقاش وحل هذه المشاكل؟ كريس يقول أنا أفهم ذلك. وهل خليني أسألك أنا سؤال آخر: هل هناك تفويض لوقت معين أن يتم النظر في هذه القضايا فيه؟ أعتقد أن هناك وقتا مقترحا وأيضا وقتا إضافيا متاحا للأطراف المعنية إن احتاجوا أن يستخدموه، ولذلك سيكون هذا متاح لجميع الأطراف المتنازعة بعد فترة محددة معقولة أن يسألوا ويطلبوا وقتا نهائيا يتم البت فيه في هذه القضية. نعم هذا صحيح، وهذا ما حدث في النهاية، ولكن لا يحدث طوال الوقت، لأن هناك العديد من الحالات التي في الأول ننظر على التأثيرات التي ستحدث بسبب اتخاذ هذه القرارات. فأي كان لو أتت لي ولإيمي وقالت أنت مثلا أتيت وقلت أنا أود وقتا معينا توقيتا ننتهي به، يمكن أن يا إما تسحب هذه الشكوى أو طلب إعادة النظر، أو ربما يكون هناك طلب لمد هذه الفترة لأنه هناك احتياج لجمع الأدلة المادية الكافية لتقديم القضية. وفي هذه الحالة ربما سيكون هناك احتياج لوقت إضافيا، وهذا يرجع من قضية إلى قضية. في بعض القضايا أدركنا فيها أن النزاع يؤثر على طرفا ثالثا، وفي هذه الحالة يسبب نزاعا أكبر وأعرض من النزاع الأساسي. في هذه الحالة إذا لم يكن يؤثر على إناس أو أطراف ثالثة لن نطلب أن يكون هناك جدولا زمنيا محددا. ولكن ما رأيك في العكس؟ لو أنا واحد من الأطراف ورحت لإيمي وقلت لها أنتم أخذتوا وقت طويل جدا، لو سمحتوا ضعوا موعدا نهائيا، فهل إيمي التي ستقوم بهذا القرار لمدة الفترة أو المحقق هو الذي من حقه أن يقرر؟ فإذا تم اتخاذ القرار لتسمية وقت محدد، قالوا على سبيل المثال فات سنة كاملة كفاية هذا يكفي، هل هذا سيطبق؟ والقرار الآن عليكم أن تتخذوه الشهر المقبل بالفعل بيلتزم بذلك، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا يقرره الموظفين. وفي أغلب الأحيان نحاول أن نتعامل مع الأطراف لحل هذه المشاكل ونقول لهم ليس هناك شيء آخر نستطيع أن نفعله لكم، عودوا مرة أخرى إلى الأطراف المعنية وحاول أن تحلوا هذه المشكلة. ولكن في هذه الحالة تكلم لو سمحت أو اسأل سؤالك الآن. بروس تونكن، أنت لا أفهمك بوضوح، أنت تسأل عن كيف نحسن العملية كما تقول ومحاولة تقليص الوقت الزمني الذي تتم فيه البت في هذه القضايا. هذا شيء علينا أن نحاول أن نوضحه وباستقلالية وبخلاف ما أتى في الـ ATRT من مقترحات بخصوص هذه العملية. وبلا شك أنه حصلنا على العديد من القضايا التي أتوا فيها إناس انخرطت، ويكون صعب علينا أن نقرر إلى أن نستمع لهم يتحدثون معنا، لأنه بعدما يبدأ الأسلوب وتبدأ العملية يكون أصعب أن نتخذ قرار بدون أن نكون سمعنا لكل الأطراف المعنية في هذه القضية.
لكنني أعتقد بأنه من المهم والمفيد لنا أن نطلع على ذلك وأن نطلع على عدد القضايا التي قيد الدرس. وأنا أتفق معك، لكنني أطلب من مسؤول مكتب الشكاوي أن يقوم بذلك. نعم بالتأكيد، شكرا. كريس ديسبين، و بخصوص عمليات إعادة النظر أو قضايا إعادة النظر، ولكنك سوف أسأل السؤال. أريد أن أتساءل حول على أي أسس التي ممكن أن تدعو عليها اليونسيبي، وحول ما هي المسائل التي وما هي المعايير المتخذة، وما هي المعايير الداعمة لهذا الأسلوب، وكيف يمكن ولماذا تم تقييم تلك المعايير الثلاثة وخصوصا من قبل الهيئة أو اللجنة؟ كل ما أستطيع قوله هنا هو أن البي سي جي قد قامت باتخاذ هذا القرار وقد قامت بنشرت المعلومات الخاصة بذلك، وأعتقد أن هذا أعتقد أن ذلك من المهم جدا أن نعود إلى الخلف قليلا، بأن البي سي إي قد قام سي إي بي، وأن عملية التقييم التي الخاصة بجزء من عملية الممكنة. أعتقد أنه مهم جينا أن نتكلم عن ذلك ليكون واضحا للجميع. نحن أي كان بإمكانها أن تقول ذلك أن هذا إنها بخصوص معرفة الكثير عن هذه. أريد أن أعرف هذه المعلومة وبقرار وبواضح. أبن أعتقد أنه والحاقا بما سمعت من السيد كريس هنا بخصوص عملية إعادة النظر، أن يبدو أن عملية تحديد الثغرات أو التوق بين الفجوات فيما بين المجتمع والأطراف الأخرى. وأعتقد أن السؤال هنا هو كيف يمكن معالجة هذه الفجوات. أن عملية إعادة النظر هي عملية مميزة لها وفي كثير العلامات يمكننا أن لم يتم إذا كان القرار الصادر عن المحلفين لا يروق لك فبإمكانك أن تقوم بتقديم طلب إلى مكتب النظر في الشكاوي لأجل إعادة النظر بالقرار الذي تم اتخذه. وأعتقد أن مفهوم الفجوة أو الثغرة فيما ذلك قد تخضع إلى عملية الاستئناف، ونحن لا نعيد النظر بالمسائل التي تم اتخاذها وفق الضوابط المطلوبة وكيف، ولكنني لا نحن لسنا محلفين هنا، ولكن أريد أن أقول لك كما قلت سابقا بخصوص فيما لو كانت تتبع السياسات أو الخاصة بالعملية. ولكن السؤال الذي لدي هو أنه يبدو لي من خلال العديد من القضايا أن أكثر الخلافات هي عملية ترجمة تلك السياسات في النظر بتلك القضايا، وهناك فتكون هناك أطراف راضية وأطراف لا ترضى بذلك. ولكن بخصوص عدم الاتفاق بذلك فيما لو كانت إنها لا علاقة لها فيما لو رضينا بالقرار أو لم نرضى، إنها بخصوص العملية بحد ذاتها. أعتقد أنه يجب يحتاج المزيد من التفكير والمزيد من البحث. واحدة من الأمور التي يعيد النظر هي بخصوص الإجراءات التي تمت أو لم تتم من قبل العاملين أو من قبل الأجهزة، ولكننا لم ترنا أي طلبات لإعادة النظر بخصوص الإجراءات التي تمت من قبل مجلس الإدارة وحول ذلك وحول التحقيقات لإجراء التحقيقات بخصوص ذلك. ولكننا ذلك يعتمد على مع الكثير من المسائل المتعلقة بذلك وفيما وحول سيطرة إتمام ذلك. وأعتقد هذا ما أعتقده يجب التقديم طلب بخصوصه. بخصوص كل ما أستطيع قوله بخصوص متعلقات تلك وتبعات تلك المسائل وعمليات إجراء المراجعات الخاصة وبعضها قد تنظر في عمل CCWG وبعضها قد تنظر بخصوص العمل الجاري. الجزء الأخير الذي أريد أن أضيفه هنا هو بخصوص بالإضافة إلى الأمور التي ذكرتها سابقا، أعتقد أنه من المهم لأجل تعزيز المناقشات حول هذا الموضوع هو كيف يمكن أن كيف يمكن تعزيز هذه الآليات بالإضافة باعتمادا على التجارب السابقة التي مرت بنا. نعم أن عملية يحجب ولا يمكننا أيضا أن نقوم بذلك. ومن وجهة نظري ما هي النية، ماذا تنوون أن تقومون بذلك بخصوص عمليات، وما هي المسائل التي ممكن أن تقوم بذلك، وكيف يمكن مراجعة ذلك، وكيف يمكن أن تتم حسم مثل هذه القضايا. إنها ليست بخصوص الاختبارات أو أن في الحقيقة أنهم يقومون بما ينبغي عليهم القيام به، وأنه ونحن نحتاج أن نحل هذه المشاكل. وفيما لو كان فيما لو كنا سنحل هذه المشاكل بإثارة أمور أخرى، هذه النقطة التي أريد أن أصل إليها. إن كانت هناك بعض الإجراءات التي سنقوم بها ستؤدي إلى الكثير من مسائل أو القضايا الأخرى، فما هي الأفكار أو ما هي قد نستفاده من تجارب البي سي جي في هذا الصدد؟ بالتأكيد أنا أتفق معك، نحن وصلنا إلى نهاية جلسة هذا اليوم. ويندي تفضلي. هنا سؤال من جايكب، بما أن من كريس سبين، في حالة تقديم طلب إعادة النظر بطلبات تقديم المشاريع، أريد أن أتأكد بأنني فهمت سؤالك جيدا. أعتقد أنني فهمت. نعم، تقنيا الجواب نعم، وقد يكون وقد يحمل الأمرين. هناك بعض الرؤية في عملية الـIRP والتي تتناول حول العمليات أو القضايا التي إعادة النظر بذلك، وهي مواجهة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الـIRP أو ربما إجراءات مجلس الإدارة التي تمت بخصوص ذلك. ونحن هنا إذ نقوم بذلك، وفيما لو تم اتخاذ قرارات جديدة التي اعتمدت على الـIRP، وبعضهم قد يقوم بمواجهة أو بالتصدي لهذا القرارات. نحن أن لقد اقترح الخبراء أن تكون هذه القضايا أن تتم وفق دورة مرحلة بمرحلة، وللتوصل إلى هناك توصيات حول بخصوص الضوابط التي لا يمكنك إثارة نفس الموضوع وبنفس الفعل تحت أي ظرف من الظروف. وتقنيا إن كانت لديك القدرة على تقديم الشكوى بخصوص مسألة معينة جديدة لا تختلف عن ما تم تقدمه وما تم حسمه سابقا، فإنك يمكنك أن تقوم بذلك، وسوف يأخذ ذلك بعض الوقت. شكرا. أعتقد أن انتهينا. دعوة أخيرة للتعليقات إن وجدت. شكرا جزيلا على حضوركم هذه الجلسة، وتمتعوا بما بعد الظهيرة.